أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فنحن ما زلنا مع الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وفي كتاب الصيام. وكنا نتكلم في درس سابق عن النية، عن النية في الصيام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. فالإنسان يصوم، لكن ما هي نيته في هذا الصيام؟ هل هي نية صيام الفرض، أو صيام نافلة، أو صيام نذر، أو صيام كفارة؟ ما هي النية التي ينويها في الصيام؟ فإذا كان الصيام واجباً، مثل صيام رمضان، مثل صيام النذر، مثل صيام الكفارات، يجب تبييت النية من الليل. وقلنا إن الدليل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. هذا الواجب، لابد أن يكون عنده نية قبل طلوع الفجر أنه يصوم هذا اليوم أو يصوم هذا الشهر. ولذا قلنا واجب على الإنسان أن يكون عنده نية. النية لا تحتاج إلى لفظ، لكن قصده، أو أنه أكل وتسحر قبل الفجر، أو أنه كان عنده نية ونام بعد العشاء أنه يصوم. المهم أن النية لا بد أن تكون قبل طلوع الفجر، لأن الصيام يوم كامل، واليوم الكامل لا بد أن النية تشمله، والنهار أو اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الآن انتهينا يا إخوان. إذا كان الصيام واجب عليك، لا بد أن يكون هناك نية من الليل، والليل كله طويل إلى قبل الفجر بدقيقة واحدة، لابد أن يكون عندك نية. وعرفنا الدليل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. لكن إذا كان الإنسان يا إخوان، إذا كان الإنسان يريد أن يصوم نفلا، هل يجب عليه ولا يصح صومه إلا بنية من الليل، أو أنه يصح صومه بنية من النهار؟ لا، يجوز له أن ينوي من النهار، يجوز له أن ينوي من النهار. وهذا خلاف الفرض أو الواجب عن النافلة الذي تتبرع به. أنت تريد أن تصوم الثلاث البيض من كل شهر، أو تصوم يوم الاثنين والخميس، فهل يلزمك أن تنوي قبل الفجر؟ لا، لا يلزمك أن تنوي قبل الفجر. طيب، وحديث أم المؤمنين عائشة، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصيام الواجب، أما النفل فلا يلزمك. وهذا درسنا اليوم إن شاء الله. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده. الحمد لله، الوقت واسع، يعني يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده. وهذا مقابل قوله في الذي تقدم: يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. فصيام النفل يصح بنية أثناء النهار، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ الشرط ألا يأتي مفطرا بعد طلوع الفجر، يعني ما يأكل وبعدين يقول أنا بصوم. لا، يعني بعد طلوع الفجر ما يأتي مفطر، لا أكل ولا شرب ولا جماع، وإنما بعد الفجر، ولم يكن في نيته صوم، وما أكل وما شرب وما عمل مفطر. طلعت الشمس، أذن الظهر، وهو ما أكل ولا عمل شيء، يقول أنا صائم. نقول نعم، يجوز لك وصيامك هذا نفل، ولك أجر عند الله عز وجل. فما هو الشرط؟ الشرط أنه لا يأتي مفطرا من بعد طلوع الفجر. أما إن أتى مفطر وبعد ذلك قال أنا أصوم، لا يصوم. يعني مثل رجل أصبح وفي أثناء النهار صام، وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يفعل ما يفطر بعد الفجر، فصومه صحيح مع أنه لم ينوي من قبل الفجر. ما هو الدليل؟ نحن قلنا هناك تبييت النية، عرفنا حديث من عائشة دليل. ما هو الدليل على أن الإنسان يصح صومه في النفل إذا نوى من النهار؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال هل عندكم من شيء؟ قالوا لا. قال فإني إذن صائم. انظروا إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، أفضل الخلق، أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي أحيانا بيته ما يجد عندهم أكل، ما يجد في بيته أكل، ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم راضي. كثير منا إذا لم يجد الأكل 3 يومين أو 3 يقول أنا ما عندي شيء. انظر إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي عليه الشهر ويأتي الشهر الثاني ما في عندهم أكل إلا التمر والماء صلى الله عليه وسلم. فالدليل على أنه يجوز صيام النافلة من النهار فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه دخل ذات يوم على أهله فقال هل عندكم من شيء؟ قالوا لا. قال فإني إذن صائم. كلمة إذن في الحديث يا إخوان، إذن ظرف زمان للزمان الحاضر الموجود، فأنشأ النية من النهار، فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفل في أثناء النهار. لكن لو قال قائل قد تنازع في دلال ننازع في دلالة هذا الحديث ونقول معنى إني إذن صائم أي ممسك عن الطعام، من الذي يقول إن المراد بالصوم هنا الصوم الشرعي؟ قلنا عندنا قاعدة شرعية أصولية، وهي أن الكلام المطلق يحمل على الحقيقة في عرف المتكلم به، والحقيقة الشرعية في الصوم هي التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فلا يمكن أن نحمل لفظاً جاء في لسان الشارع على معناه اللغوي وله حقيقة شرعية. نعم، لو فرض أنه ليس هناك حقيقة شرعية حملناه على الحقيقة اللغوية، أما مع وجود الحقيقة الشرعية فيجب أن يحمل عليها. ولهذا لو قال قائل والله لا أبيع اليوم شيئاً، فذهب فباع خمر، هل عليه كفارة يمين؟ اليوم قال والله لا أبيع شيء لكنه ذهب وباع خمر، هل عليه كفارة يمين؟ ليس عليه كفارة يمين، لأن هذا البيع ليس بيعا شرعيا، فهو حرام، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وكل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل. نعم، إذا قال أنا قصدي بالبيع مطلق البيع شرعيا أو غير شرعي، حينئذ نقول هذا يصدق عليه أنه بيع فيحنث، لأن النية مقدمة على دلالة اللفظ في باب الأيمان. لكن يا إخوان، الذي خرج من المسجد وذهب إلى بيته ولم يجد أكل، قال ما دام أن ما فيه أكل أنا أريد الأجر من الله عز وجل، إذن أنا صائم، جاء لأهل الساعة التاسعة قال إني إذن أنا صائم، هل ثوابه ثواب يوم كامل أو يثاب من نيته في الصيام؟ هل يكتب له أجر يوم كامل من طلوع الفجر؟ لأنه ما أكل من طلوع الفجر، ما أكل، لكن الآن الساعة التاسعة قال اليوم إذن صائم، ما في أكل، ما في عندي فلوس أشتري أكل، ما وجد في البيت أكل، إذا أريد الأجر من الله عز وجل أنا صائم، فهل يكتب له ثواب يوم كامل أو من النية التي عقدها؟ في هذا قولان للعلماء رحمهم الله. القول الأول أنه يثاب من أول النهار، لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار. القول الثاني أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط، فإذا نوى عند الزوال الساعة الثانية عشرة فأجره أجر نصف اليوم. إذن ما هو القول الراجح؟ عندنا الآن قولين: إنسان نوى الساعة الثانية عشر الصيام، صيام نافلة، ليس الصيام قضاء وليس صيام واجب، وإنما هو تبرع منه لله عز وجل ويريد الثواب، هل يأخذ ثواب يوم كامل أو من نيته؟ فيه قولان للعلماء رحمهم الله. قول يقول إنه يأخذ ثواب يوم كامل لأنه ما أكل من بعد الفجر، ما أكل ولا شرب ولا عمل أي مفطر. وآخرون قالوا لا، إنه من نيته. إذن ما هو القول الراجح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع؟ رجح القول الثاني أنه لا يثاب إلا من وقت النية، فإذا نوى أذان الظهر فأجره أجر نصف يوم، أجره أجر نصف يوم. ويقول الشيخ ابن عثيمين هذا هو القول الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل لم ينوي إلا أثناء النهار، فيحسب له الأجر من حين نيته. لكن بناء على القول الراجح أنه يحسب له من نيته، لو علق فضل الصيام باليوم، مثل صيام يوم الاثنين، صيام الخميس، صيام البيض، صيام 3 أيام من كل شهر، ونوى من أثناء النهار أيضا، فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم. مثلا صام يوم الاثنين ونوى من أثناء النهار، فلا يثاب ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار، لأنه لا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين. وكذلك لو أصبح مفطرا فقيل له إن اليوم هو اليوم 13 من الشهر، وهو أول أيام البيض، أيام البيض يا إخوان الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في صيامها، 3 من كل شهر الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في صيام 3 أيام من كل شهر تبرع، لكن أفضلها أن تكون يوم 13 والـ14 والـ15. فلو أن إنسان أصبح مفطر فقيل له إن اليوم هو اليوم 13 من الشهر، وهو أول أيام البيض، فقال إذن أنا صائم، فلا يثاب ثواب أيام البيض لأنه لم يصم يوما كاملا. وهذه مسألة يظن بعض الناس أن كلام المؤلف يدل على حصول الثواب حتى في اليوم المعين من النفل. ويشترط في صحة النية من أثناء النهار في النفل كما قلنا قبل قليل ما هو؟ إنه لا يفعل قبلها مفطر. فلو أن الرجل أصبح مفطرا بأكل وفي أثناء الضحى قال نويت الصيام فلا يصح، لأنه فعل ما ينافي الصوم. لكن لو قال قائل: ألستم تقولون إنه لا يثاب على أجر الصوم إلا من النية؟ قلنا بلى، لكن لا يمكن أن يكون صوم وقد أكل أو شرب في يومه. لكن المؤلف رحمه الله قال إذا نوى قبل الزوال أو بعده صيام نفل فإنه يحسب له، لكن قول المؤلف قبل الزوال أو بعده لا حاجة لقوله، كما قال قبل الزوال أو بعده، يعني يمكن الإنسان ينوي من أذان العصر، لأنه قال يصح النفل بنية من النهار، فلا حاجة إلى قوله قبل الزوال وبعده. قلنا نعم هذا صحيح، لكن احتاج المؤلف إلى هذا لأن في المسألة قولاً آخر، وهو أنه لا يصح نية النفل بعد الزوال، وتعليلهم أنه مضى أكثر اليوم مفطراً بدون نية، والحكم في الأشياء للأغلب والأكثر، فما دام أكثر النهار مر عليه بدون نية فإذا نوى بعد الزوال لم يكن صائما، لكن احتاج المؤلف أن يقول قبل الزوال وبعده، وهذا هو الصحيح. حتى لو أن إنسان ما نوى الصيام إلا بعد العصر، ربنا سبحانه وتعالى يكتب له ثواب بعد العصر، ثلث اليوم، ربع اليوم، خمس اليوم، أحسن من لا شيء، فهو أحسن من الذي لم يصم. لكن اشترطنا شرط، ما هو؟ أنه ما أكل ولا شرب ولا عمل أي مفطر قبل ذلك. طيب لو قال إنسان إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، هل هذا يجزيه؟ يعني قال إنسان بعد المغرب إن كان بكرة من رمضان فهذا فرضي. هذه مسألة يا إخوان مهمة، هذه مسألة مهمة ترد كثيراً، فلا يجزئ الإنسان إذا نوى أنه إذا كان غدا من رمضان فهو فرضي، سواء قال وإلا فنفل أو قال فأنا مفطر. يعني مثال ذلك، رجل نام في الليل مبكرا ليلة الثلاثين من شعبان، وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة هي أول رمضان، فقال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، أو قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، أو قال إن كان غدا من رمضان فهو فرض وإلا فهو عن كفارة واجبة، أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق. المذهب عند الحنابلة الصوم، أن هنا الصوم لا يصح، الصوم لا يصح، لأن قوله إذا كان كذا فهو فرضي وقع على وجه التردد، ما عنده يقين، ما عنده يقين، والنية لا بد فيها من الجزم من القصد، فلو لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ثم تبين أنه من رمضان فعليه قضاء المذهب، فعليه قضاء اليوم، هذا على مذهب الحنابلة. يعني ماذا يقولون في الليل؟ قلت إذا كان غدا من رمضان فأنا صائم، ونمت ما علمت حتى الآن هل هو رمضان أو لم يكن رمضان، ثم لما أذن الفجر صحيت، سألتهم هل اليوم رمضان؟ قالوا نعم، قلت إذن أنا صائم، هل يجزيك هذا اليوم من رمضان وإلا لابد أن تقضيه؟ هذا عند الحنابلة يقولون صم هذا اليوم لكن يجب عليك أن تقضيه. لكن هناك قول آخر، وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان، وهذا هو الأرفق بالناس. قد يكون الإنسان متعب، قد يكون الإنسان مريض، ولما صلى العشاء قال إن كان غدا رمضان فأنا صائم، ونام، نام الليل كله وما استيقظ إلا الفجر وما تسحر، فنحن نقول له إذا صام فصومه صحيح، وهذا هو القول الراجح من أقوال العلماء، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعل هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها: فإن لك على ربك ما استثنيت. هذه المرأة أرادت الإحرام، ضباعة بنت الزبير أرادت الإحرام، فأرسلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله أنا مريضة وأنا أخاف هل أحرم أو لا أحرم؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أحرمي واشترطي. كيف تشترط؟ كيف تشترط هذه المرأة؟ تقول بحلي حيث حبستني، محلي حيث لبيك اللهم عمره، أو لبيك اللهم حج، ومحلي حيث حبستني. ولذا الاستحباب في نية الحج والعمرة في هذا الاستثناء مستحب عند الحنابلة. فهذه المرأة الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: فإن لك على ربك ما استثنيت. فهذا الرجل علقه لأنه لا يعلم أن غدا من رمضان، فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في النية وهل يصوم أو لا يصوم. ولهذا لو قال من يباح له الفطر ليلة الواحد من رمضان: أنا غدا يمكن أن أصوم ويمكن أن لا أصوم، ثم عزم على الصوم بعد طلوع الفجر، لم يصح صومه لتردده في النية. لكن إذا علق الصوم على ثبوت الشهر فهذا هو الواقع، فلو لم يثبت الشهر لم يصم. وعلى هذا فينبغي لنا إذا نمنا، هذه نصيحة من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر ليلة 30 من شعبان أن ننوي في أنفسنا أنه إن كان غدا من رمضان فنحن صائمون، وإن كانت نية كل مسلم على سبيل العموم أنه سيصوم لو كان من رمضان، لكن تعيينها أحسن. فيقول في نفسه: إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، فإذا تبين أنه من رمضان بعد طلوع الفجر فصومه صحيح، ولله الحمد. إذا قلتها ونمت فإن هذا خلاف المذهب عند الحنابلة، لكنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وأن صومك صحيح. لو قال ليلة 30 من رمضان، إذا كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر، قالوا إن هذا جائز، مع أن فيه ترددا في النية ولكنه مبني على ثبوت الشهر. فإذا كان كذلك فينبغي أن يكون في أول الشهر كما كان في آخره، إلا أن بعض العلماء من الحنابلة فرقوا بينه في أول الشهر. الأصل عدم الصوم لأنه لم يثبت دخول الشهر، وفي آخره بالعكس الأصل الصوم لأن الغد من رمضان ما لم يثبت خروجه. لكن هذا التفريق غير مؤثر بالنسبة للتردد، فكلاهما متردد والاحتمال في كليهما وارد. فيوم 30 من شعبان فيه التردد هل يكون من رمضان أم لا، ويوم 30 من رمضان فيه التردد هل يكون من رمضان أو لا. ولذلك يصح صومك إذا قلت هذا الكلام في أول الشهر أو في آخره، وهذا فضل من الله عز وجل. ومن نوى، يقول المؤلف رحمه الله: ومن نوى الإفطار أفطر. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ما دام ناويا الصوم فهو صائم، وإذا نوى الإفطار أفطر. لأن الصوم يا إخوان النوم، الصوم ليس شيئا يفعل، كما لو نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع الصلاة. ومعنى قول المؤلف أفطر أي انقطعت نية الصوم، وليس كمن أكل أو شرب. وبناء على ذلك لو نواه بعد ذلك نفلا في أثناء النهار جاز، إلا أن يكون في رمضان. فإن كان في رمضان فإنه لا يجوز، لأنه لا يصح في رمضان صوم غيره. عندنا مسألة يا إخوان: إنسان صائم نفلا ثم نوى الإفطار، صائم نفلا ثم نوى الإفطار، قيل له: كيف تفطر لم يبق من الوقت إلا أقل من نصف اليوم؟ واضح هذا الكلام؟ يعني رجل صائم نافلة ثم نوى أن يقطع الإفطار، وقال: هاتوا الشاهي، هاتوا القهوة، هاتوا التمر، هاتوا. جاء واحد قال: يا أخي ليش تفطر الآن؟ ما بقي إلا نصف اليوم أو أقل من نصف اليوم. قال: إذن بطلت، أنا صائم. هل يكتب له صيام يوم أو يكتب له صيام من النية الثانية؟ ها؟ يعني قطع الصوم، يعني هو صائم نافلة يوم الاثنين، لكنه أحس بجوع وأحس بشيء وقال يا جماعة أعطونا الغداء، أنا صائم لكن أعطوني الغداء. فجاءوا بالغداء، ولما جاءوا به قالت له زوجته ما بقي إلا قليل، ليش ما تكمل الصيام؟ قال والله صادقين خلاص أنا أكمل الصيام. هل يحسب له من الفجر أو يحسب له من نية الأخيرة؟ على كلام المؤلف انقطع، ما دام أنه قطعه انقطع، ولذلك يحسب له من النية الأخيرة، يعني لأنه قطع النية الأولى وصار مفطرا. أيضا إنسان صائم وعزم، إنسان صائم لأنه بحث في البيت ولم يجد ماء ولم يجد أكل، فقال إذن أنا صائم، لكن عنده عزم أنه لو وجد في أي مكان ماء يشرب، أو لو وجد أكل في مطعم أو في أي مكان ما أكل، يعني عنده عزم إن وجد، فهل يفسد صومه بهذه العزيمة؟ يعني إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شربه فهل يفسد صومه؟ لا يفسد صومه، لا يفسد صومه، لأنه ما نوى قطع الصوم، لأن المحظور يا إخوان عندنا قاعدة، عندنا قاعدة عند الفقهاء، المحظور في العبادة لا تفسد العبادة به إلا بفعله، أي شيء ممنوع في العبادة لا تفسد العبادة إلا بفعله ولا تفسد بنية فعله. يعني مثلا أنت نويت أنك تشرب في الصلاة لكنك ما شربت، هل الصلاة تفسد ولا ما تفسد؟ ما تفسد. كذلك إذا صمت وعندك عزم أنك إذا وجدت الماء تشرب، أيضا هذا لا يفسد الصوم، لأن هذه القاعدة المحظور في العبادة لا تفسد العبادة به إلا بفعله ولا تفسد بنية فعله. هذه قاعدة مفيدة يا إخوان، وهي أن من نوى الخروج من العبادة فسدت، من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في شيء واحد، ما هو؟ الحج والعمرة. الحج والعمرة إذا نويت، مثلا جاء إنسان محرم يريد العمرة ووجد زحام شديد، قال أنا بطلت من العمرة، ذهب للفندق وفسخ الإحرام ولبس ثيابه وجلس، ماذا نقول له؟ نقول له أنت ما زلت محرم، أنت ما زلت محرم، البس ثيابك وارجع. يا جماعة أنا سافرت للسودان، ارجع، أنت ما زلت محرم حتى الآن، لا يجوز لك أن تتطيب ولا تأخذ من شعرك ولا تجامع زوجتك ولا تتزوج ولا كل محظورات الإحرام. فالعمرة والحج إذا نواها الواحد لا بد أن يكملها، إلا إذا استثنى، إذا اشترط محلي حيث حبسني، أو جاء له عذر مهم، العذر المهم المانع، أما حرب أو ما إلى ذلك، أو منع من دخول الحرم أو ما إلى ذلك، أما غيره الحج والعمرة لا يفسد بالنية، أما غيرها من العبادات فإنها تفسد بالفعل ولا بالنية. فالعبادة الكل عبادة لا بد أنها تستمر إلا إذا أفسدها بالفعل، إلا الحج والعمرة، ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله. لو كان الإنسان يا إخوان يصلي متحريا لمكالمة مهمة في الجوال أو الهاتف، فدخل في الصلاة قال الله أكبر، ومن نيته أنه إن كلمه هذا الذي ينتظر مكالمته أجابه، فلم يكلمه الإنسان، صلاته صحيحة ولا فاسدة؟ نعم صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. أيضا سبق أن من نوى الإفطار أنه يفطر، فهل يباح له الاستمرار في الفطر بالأكل والشرب مثلا وهو في رمضان؟ نوى الإفطار في رمضان، نوى الإفطار في رمضان، فهل يباح له الاستمرار في الفطر؟ نقول ما دام أنك أكلت كل واشرب وأنت في رمضان. الجواب يا إخوان، إن كان ممن يباح له الفطر، في أحد يباح له الفطر في رمضان؟ نعم، المريض والمسافر إذا كان يباح له الفطر مريض أو مسافر فإنه لا بأس به. أما إذا كان لا يباح له الفطر نقول له لا، أنت الآن أكلت، يقول والله أكلت خلاص أستمر في الأكل، نقول لا، يجب عليك أن تمسك، يجب عليك أن تمسك، والقضاء أيضا مع الإثم. ولذلك قولنا يلزمه القضاء، لأنه لما شرع فيه إذا شرعت في شيء يلزمك الإتمام إلا من عذر. الحج والعمرة يا إخوان قلنا الله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فإذا نويت وقلت لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حج فإنها لزمتك. لا يمكن، كثير من إخواننا وخاصة الشباب هداهم الله يأتون ليلة 27 هنا ويجدون زحام شديد، ينتظر ساعة ساعتين ثلاث ساعات، يقول والله زحام شديد ما أقدر، بطلت من العمرة. لا، ما ينفع، انتظر لو يوم أو يومين وتقضي عمرتك، ما يمكن تترك العمرة، لابد أن يكون فسخها لابد أن يكون بإتمامها. ولذا الإنسان إذا شرع في شيء ألزم نفسه به فصار في حقه كالنذر. النذر يا إخوان، كثير من الناس ينذرون النذر، والنذر مكروه، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه. لماذا؟ بعض من الناس يقول إذا نجحت لله علي صيام شهر. لماذا تلزم نفسك بشيء ما ألزمك الله به؟ بعض من الناس يقول إذا تزوجت وفقني الله أذبح جمل. بعض من الناس يقول إذا جاء لي ولد أعمل كذا. هذا يا إخوان مكروه، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه وقال إن النذر لا يأتي بخير، لأنك ممكن تحمل نفسك شيء ما تتحمله. إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل، كأنك تقول يا رب إن أعطيتني كذا أنا أعطيك، وإلا لا لا، فأنت لا تنذر. لكن لو نذرت طاعة صيام أو أي طاعة فيجب عليك الوفاء بهذا النذر، لأنك إذا وفيت بالنذر الطاعة يكتب لك أجر. لكن لا تلزم نفسك بشيء يشق عليك. ولذا يا إخوان الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان عدوك، والشيطان له جنود كثير، جنود الشيطان كثير. ومن هم جنود الشيطان؟ كل الكفار جنود للشيطان، والشياطين كثير ما نراهم من الجن ومن الإنس، ولذا يجب علينا أن نحذرهم يا إخوان. يحاولون إشغال المسلم عن العبادة قدر الاستطاعة. انظر مثلا إذا دخلت ليلة الثلاثين من شعبان وأعلنوا اليوم الليلة غدا صيام ولله الحمد، كثير من الناس ماذا يعملون؟ يعملون اللمبات ويعملون الفرح ويعملون الخيام ويعملون اللعب، الناس يصلون في المسجد وهؤلاء يلعبون. لماذا؟ الشيطان يغويهم، يقول لا لا تعالوا افرحوا. لا، المهم أننا نصلي مع المسلمين، فهم يضيعون العبادة لأجل هذا الفرح. هذا الشيطان أشغلهم، ألهاهم الشيطان. كما أن الشيطان إخوان يشغل كثيرا من المسلمين الطيبين بأشياء لا تنفعهم، يعني مثل أنواع الذكر الذين يعملونه أهل الطرق، هذا أيضا بدع ما قال به الرسول عليه الصلاة والسلام وما فعله. فلا بد أن يكون الإنسان إخوان ذكره صلاته أعماله كلها مبنية على طاعة الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع لك، رسول الله عليه الصلاة والسلام بيّن لك أنواع الذكر وأنواع العبادة وأنواع الصلاة وكل الأشياء التي تنفعك ولله الحمد. ولذا يا إخوان الإنسان إذا ألزم نفسه بشيء فإنه يلزمه في حقه كالنذر، بخلاف من لم يصم من الأصل متعمدا فهذا لا يقضي، ولو قضاه لم يقبل منه. لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما حديث من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه صوم الدهر، هذا حديث ضعيف، وعلى تقدير صحته يكون المعنى أنه لا يكون كالذي فعل في وقته. أيها الإخوة، هذا الصيام ركن من أركان الإسلام، لا بد أن نهتم به كل الاهتمام، ونحافظ على الصيام محافظة صحيحة، ونحافظ على قيامه مع المسلمين من أول ليلة. إذا قالوا غدا رمضان نقوم الليل، نصلي صلاة التراويح مع المسلمين، ونترك اللعب والفرح وضياع الأوقات بدون فائدة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا في أحاديث صحيحة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خير كثير يا إخوان، إنسان منا عمره 60 سنة وعنده أخطاء كثيرة، عنده ذنوب كثيرة، فإذا صام هذا الشهر، شهر واحد سيد الشهور رمضان، ربنا يغفر لك ذنوبك المتقدمة كلها. إذا قمت هذه الليالي قيام مع المسلمين، تصلي التراويح، تصلي التهجد، قيام الليل مع المسلمين. ولذا ينبغي أن نحرص يا إخوان على الصلاة مع الجماعة، سواء كانت فرضا أو نافلة، ونحافظ على صيامنا. إذا أديت عبادة لابد أن تؤديها كما أمرك الله، تؤديها كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست العبادة بالتشهي، ليست العبادة بأعمالنا نحن ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، لا. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلينا يبين لنا بقوله وبسلوكه وبفعله كيف نصلي، كيف نصوم. ولذا بين علماؤنا رحمهم الله من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القرآن الكريم ما هي الأمور التي تفسد الصوم، ما هي الأشياء التي توجب الكفارة في الصوم. ولذا عقد المؤلف رحمه الله تعالى عندنا هنا باب ما يفسد الصوم. ما معنى يفسد الصوم؟ يبطله. معنى باب ما يفسد الصوم يعني يبطل الصوم، سواء كان صوم فرض أو نفل. المبطلات الصيام سواء كان فرض أو نفل. والعلماء رحمهم الله لهم أساليب كثيرة في تسمية الأبواب، لكن معناها واحد للتشويق، والاختلاف المعاني. واللغة العربية واضحة يا إخوان، اللغة العربية واسعة. ولذا قال شاعرهم عن اللغة العربية: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي. فالعلماء رحمهم الله لهم أساليب ومعناها واحد، لكنها تختلف في اللفظ. مثلا في الوضوء يسمون المفسدات، مفسدات الوضوء نواقض الوضوء. أيضا في الغسل يسمونها موجبات الغسل، وفي باب الصلاة يسمونها مبطلات الصلاة، وفي الصوم يسمونها مفسدات الصوم، وفي الإحرام أيضا يسمونها محظورات الإحرام. كل هذه معناها واحد، أنها تفسد العبادة أو تبطل العبادة. والمفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطر. أصول المفطرات التي تفطر الإنسان في صيامه سواء كان نفل أو فريضة ثلاثة أشياء. أصول المفطرات ثلاثة أشياء ذكرها الله عز وجل في قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أجمع العلماء رحمهم الله على أن هذه الثلاثة تفسد الصوم، وسنتكلم عليها إن شاء الله. وأيضا المؤلف يقول فيه أشياء توجب الكفارة للعهد الذهني، فهي الكفارة المعروفة. إيش الكفارة؟ معروفة، إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين إن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. انظروا يا إخوان، الجماع في رمضان، الجماع في رمضان ضرره عظيم وإثمه كبير، ولذا لا يجوز للإنسان أن يجامع زوجته الحلال، كما أنه لا يجوز له أن يأكل الحلال أو يشرب الحلال طاعة لله عز وجل. ويجب على المرأة أن تمتنع من الرجل إذا دعته شهوة، أن تمتنع منه، ولا يجوز لها أن تطيعه، لأنه لو جامعها يعني أدخل فرجه ذكره في فرجها لزمه إما صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولذلك أحد الصحابة لما جامع زوجته يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هلكت هلكت. كثير من الناس يتساهلون في هذه الأمور، إذا جاء الليل ذهب يلعب ويضيع الأوقات، وإذا جاء النهار قال أنا أريد أن أقضي شهوتي. لا، أنت في النهار رمضان ممنوع، لكن لو أنه جامعها في الفخذين ما أدخل في الفرج لا يلزمه، لا تلزم هذه الكفارة، وإنما يبطل صيامه وعليه إثم، يستغفر الله عز وجل. ما هي مفسدات الصوم؟ يقول المؤلف رحمه الله: من أكل، هذه شرطية وجوابه قوله، فسد صومه. من أكل فسد صومه. والأكل مش هو، ما هو الأكل؟ هو إدخال شيء إلى المعدة من طريق الفم، هذا هو الأكل، إدخال شيء إلى المعدة من طريق الأكل. وقولنا إدخال الشيء يشمل أي شيء تدخله للمعدة، سواء كان ينفع أو يضر، وما لا يضر وما لا ينفع. فالذي ينفع مثلا اللحم، الخبز، الأرز وما أشبه ذلك، وما يضر مثل بعض الناس نسأل الله العافية يستعمل الحشيشة أو نحوها، وهذا أيضا يضر ولكنه مفطر الصوم. والشيء الذي لا نفع فيه ولا ضرر، مثل أن ابتلع الإنسان حصى صغيرة أو حجر صغير أو نحوها، ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: كلوا واشربوا. لكن إذا جاء رمضان لا، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فكل شيء يدخل المعدة هذا اسمه أكل. لكن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن الشيء الذي لا يغذي، الشيء الذي لا يغذي لا فطر بأكله، وبناء على هذا لو بلع خرزه أو حصاه أو ما أشبهها لا يفطر، لكن هذا غير صحيح. الصحيح أنه عام، كل شيء أدخلته في فمك ووصل إلى معدتك وابتلعته، نافع أو ضار أو لا ينفع أو لا يضر، فإنه مفطر لإطلاق الآية كما أخبر الله عز وجل. فقال هنا: من أكل، يعني من أدخل شيئا إلى جوفه، أو شرب مثله، شرب شيئا ينفعه أو يضره، أو شيء لا نفع فيه ولا ضرر، فكل شيء يشربه نافع، ماء، شاي، مرق، لبن، حتى لو شرب دخان، أو شرب شيئا لا ينفع فإن ذلك أيضا يعتبر شرب، وأيضا يفطر الصائم. ويلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناهما، فيها أشياء بمعنى الأكل والشرب ولكنها ليست أكل وشرب، مثل الإبر التي يستعملونها تغذي الإنسان، الإبر التي تغذي الإنسان تغني عن الأكل والشرب مدة من الزمن، هذه أيضا تفطر الإنسان. إذن أول شيء يفطر الإنسان وهو صائم من أكل أو شرب. أيضا هناك أشياء يفطر الصائم، يقول: أو استعطى، أي تناول الصعوط. ما هو الصعوط؟ ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، ما يصل إلى الجوف، لأن سبحان الله منفذ الأنف والفم كلها تؤدي إلى الجوف. فهنا يقول إذا أدخل شيء عن طريق الأنف فإنه مفطر، لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام للقيط رحمه الله رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ في الاستنشاق، الاستنشاق يعني الإنسان يدخل الماء في أنفه ويجذبه، يجذب الماء في أنفه، لكن إذا كان صائم لا، لأنه ربما يدخل في جوفه. وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، ولا نعلم لهذا علة إلا أن المبالغة تكون سبباً لوصول الماء إلى المعدة، وهذا مخل بالصوم. وعلى هذا فنقول كل ما وصل إلى المعدة من طريق الأنف أو طريق الفم فإنه يفطر الإنسان. فيه أشياء أخرى تفطر الإنسان وليس عن طريق الأنف ولا عن طريق الفم، وهي الحقنة، الاحتقان، إدخال الأدوية عن طريق الدبر أكرمكم الله، وهو معروف ولا يزال يعمل، يعني إذا احتقن فإنه يفطر بذلك، لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف، والحقنة قد تصل إلى الجوف، أي تصل إلى شيء مجوف في الإنسان، فتصل إلى الأمعاء فتكون مفطرة. فإذا وصل إلى الجوف شيء عن طريق الفم أو الأنف أو أي منفذ كان فإنه يكون مفطرا. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعليه أكثر أهل العلم. إن أدخلت من فمك أو أدخلت من أنفك أو أدخلت من دبرك فإن هذا كلها تصل إلى الجوف وتكون مفطرة. وهذا رأي الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول أكثر أهل العلم. لا بد أن يكون الجوف مستريح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما يدخل فيه شيء، ما يدخل فيه شيء. ولذلك إذا استراح هذه المدة يكون فيه تجديد لنشاطه، تجديد لنشاط هذه المعدة. لكن ابن تيمية رحمه الله له رأي في الموضوع، يقول الحقنة لا فطر بها، لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل أو الشرب لا لغة ولا عرفا. ويقول ليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف، ولو كان لقلنا كلما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر، لكن الكتاب والسنة دلا على شيء معين وهو الأكل والشرب. ابن تيمية يقول لا، الحقنة لا تفطر، لكن الأكل والشرب هو الذي يفطر، لأنه ورد في القرآن الكريم. أيضا بعض العلماء المعاصرين في وقتنا الحاضر قالوا إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة، وإذا امتصها انتفع بها، فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به، وهذا من حيث المعنى قد يكون قويا. لكن قد يقول قائل إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية، وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب، فتكون العلة مركبة من جزئين: الأكل والشرب، التلذذ بالأكل والشرب، لأن التلذذ بالأكل والشرب مما تطلبه النفوس. والدليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة يومين أو ثلاثة تجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام والشراب مع أنه متغذ. فإن قيل ينتقض قولكم إن العلة مركبة من جزئين إلى آخره، أن الصعوط مفطر مع أنه لا يحصل به التلذذ بالأكل والشرب، فالجواب أن الأنف منفذ معتاد لتغذية الجسم فألحق بما كان عن طريق الفم. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: وبناء على هذا نقول إن الحقنة لا تفطر مطلقا ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة، فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقا، ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين. ما هو ترجيح ابن عثيمين؟ يعني يقول الحقنة التي تأتي في الدبر هذه تعتبر علاج ولا تعتبر غذاء، ولذلك لا تفطر الإنسان. ومن الحقن المعروفة يا إخوان الآن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى، يضعون حبوب عند شدة الحمى في الدبر. ومنها أيضا ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض أو ما أشبه ذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين: كل هذا لا يفطر، كل هذا لا يفطر، لكن الذي يفطر الأول كما قلنا الشرب أو الصعوط مع الفم أو الأنف. لكن يقول عندنا قاعدة مهمة، قاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أننا إذا شككنا في الشيء هل هذا مفطر أو غير مفطر، إذا شككنا في شيء هل هذا مفطر الذي استعملناه أو غير مفطر، الأصل عدم الفطر، فلا نجر على أن نفسد عبادة يتعبد لله بها إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل. طيب يا إخوان عندنا مسألة أخرى، إذا اكتحل الإنسان هل تعرفون الكحول؟ وخاصة يستعمله النساء الكحول في العين. إذا اكتحل الإنسان، يقول المؤلف رحمه الله: إذا اكتحل بما يصل إلى حلقه، إذا اكتحل بما يصل إلى الحلق، يعني رائحته أو طعمه يصل إلى هذا الحلق، لأنه وصل إلى شيء مجوف في الإنسان وهو الحلق. هذا هو تعليل من قال إن الكحل يفطر، ولكن في التعليل نظر. ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق، وقال إن هذا لا يسمى أكلا وشربا ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر، والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها. إذن الشيخ ابن عثيمين رجح رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وقال الكحل للصائم لا يفطره. ولكن ما دام أن فيه خلاف بين العلماء، لماذا تكتحل في النهار اكتحل في الليل؟ إذا كان هناك خلاف بين العلماء اعمل الكحل في عينك في الليل ولا تجعله في النهار. لكن لو أن الإنسان عنده قطرة في عينه مريضة، وعمل في عينه قطرة وهو الصائم، وعادة أن القطرة في العين تدخل في الأنف، تنزل في الحلق، هذا أيضا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يفطر بذلك. أما إذا وصل طعمها إلى الفم، انتبه، وصل طعم هذه القطرة إلى الفم، يعني نزلت إلى الفم، هو الأطباء يقولون ضع نقطة واحدة، لكن وضع نقطتين، النقطة الثانية تنزل إلى الفم ووجد طعمها في الفم، فإذا أخرجها لا تفطره، لكن إذا ابتلعها فإنها تفطره، فصارت مثل الأكل والشرب. هذه قاعدة انتبهوا لها يا إخوان، يعني أنت استعملت شيء لكن أحسست أنه دخل في فمك أخرجه، لكن لو بلعته فإنه يفطرك. طيب أيضا عندنا أشياء من المفسدات، الحنابلة يتشددون في المحافظة على الصيام كثيرا، ولذا يقول إذا أدخل إلى جوفه من شيئا من أي موضع كان. ما هو الجوف يا إخوان؟ داخل الإنسان مجوف، فيه المعدة وفيه الأشياء الأخرى مجوف في بدنه كحلقه وبطنه وصدره، والمراد بذلك أنه يفطر بذلك. يعني لو أن الإنسان أدخل منظار إلى المعدة، الأطباء يستعملون منظار يدخلونه مع الفم أو مع الأنف ويصل إلى المعدة حتى وصل إليها، الحنابلة يقولون إذا دخل أي شيء نافع أو لا ينفع، أكل أو شرب، المهم أي شيء دخل في جوفك فإنه يكون بذلك مفطرا. طيب ما الفائدة في هذا الذي دخل؟ قال يمكن فيه يكون دهون، يمكن فيه دهون لأنهم يدهنونه بدهون حتى يسهل إدخال هذا اللي المنظار. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يفطر بذلك إلا إن كان في هذا المنظار دهن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار، فإنه يكون بذلك مفطرا ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا لضرورة. يعني قال ما فيه طبيب إلا في النهار يعمله، في الليل ما فيه طبيب، فلو كان هناك ضرورة يعمله ويفطر. ولو أن الإنسان كان له فتحة في بطنه وأدخل إلى بطنه شيئا عن طريق هذه الفتحة، يعني ما أدخل إلى المعدة عن طريق الفم أو الأنف، وإنما هذه الفتحة إلى المعدة، أدخلها إلى المعدة، على مذهب الحنابلة أنه يفطر بذلك كما لو داوى الجائفة. والصحيح أيضا عند ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يفطر بذلك إلا أن تجعل هذه الفتحة بدلا عن الفم، بحيث يدخل الطعام والشراب منها لانسداد المريء أو تقرحه ونحو ذلك، فيكون ما أدخل منها مفطرا كما لو أدخل من الفم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. المهم أنك لا تدخل جوفك أي شيء يكون فيه شبهة، لا تدخل في جوفك أي شيء، لكن الحنابلة قالوا غير إحليله، أي قناة الذكر، أي قناة الذكر، لو أدخل عن طريق الذكر خيطا فيه طعم دواء فإنه لا يفطر. لماذا؟ يقولون لأن الذكر لا يصل إلى الجوف ما دخل عن طريقه، فإن البول إنما يخرج رشحا، هكذا علل الفقهاء رحمهم الله، ومرادهم بذلك أن البول يجتمع في المثانة عن طريق الرشح، لأنه ليس لها إلا منفذ واحد. الحمد لله، نحن في غنى عن هذه التعليلات من الأصل إذا أخذنا بالقول الراجح، وهو قول ابن تيمية رحمه الله أن المفطر الذي يفطر الإنسان هو الأكل والشرب، وما أدخل عن طريق الإحليل فإنه لا يسمى أكلاً ولا شرباً. وإذا كانت الحقنة وهي التي تدخل عن طريق الدبر لا تفطر على القول الراجح، فما دخل عن طريق الإحليل من باب أولى. أيضاً من مفسدات الصوم أن الإنسان يطلب القي، يطلب القيء يخرج، يعني يستدعي القيء، لكن لا بد من قيء، لو استدعى القيء ولكن لم يقي فإن صومه لا يفسد، ولكن لا يفسد إلا إذا استقاء فقاء، أدخل أصبعه ثم يعني امتلأت معدته أو فيه تعب فأراد أن يخرج الذي في المعدة، ولا فرق أن يكون القيء قليلا أو كثيرا، لكن ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يفطر، فلا يفطر إلا ما خرج من المعدة سواء كان قليلا أو كثيرا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا فليقضي ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ما معنى ذرعه القيء؟ يعني غلبه القيء ما تفطر، أما إذا أردت إخراج القيء من نفسك تفطر، أما إذا غلبك وخرج قيء فإنك لا تفطر. واستدعاء القيء بعض من الناس يفعله فيه طرق، أما النظر على شيء يكرهه فيأتي القيء، أو الشم، أو عصر البطن أو الجذب، وربما نقول أيضا السمع وأيضا النظر، كأن ينظر الإنسان إلى شيء كريه تتقزز نفسه ثم يقي، أو يشم رائحة كريهة فيقي، أو يعصر بطنه عصرا شديدا إلى فوق ثم يقي، أو الجذب بأن يدخل إصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقه ثم يقي. أما السمع فربما يسمع شيئا كريها، لكن بعض العلماء قال إنه لا فطر بالقيء ولو تعمده بناء على قاعدة قعدوها، وهي الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل. هذا يقول الحديث، لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف لأنه مخالف للقياس مع ضعف سنده. والجواب أن يقال أين الدليل على هذه القاعدة؟ هذا لحم الإبل، لحم الإبل ينقض الوضوء ولا ما ينقض؟ وهو داخل تأكله وهو داخل أيضا. فسيقولون لا ينقض الوضوء على مذهب الإمام أحمد، فقاعدتنا سليمة. قلنا لهم إنزال المني من الصائم خارج، هل يفسد الصوم؟ لو نزل المني من الصائم هل يفسده؟ نعم يفسد الصوم. والصواب أن القيء عمدا مفطر، لأن الحديث دل عليه، والقاعدة التي أسسوها غير صحيحة، والحكمة تقتضي أن يكون مفطرا، لأن الإنسان إذا استقاء ضعف واحتاج إلى أكل وشرب، فقول له لا يحل لك في الصوم الواجب سواء في رمضان أو غيره أن تتقي إلا للضرورة، فإن اضطررت إلى القيء فتقي ثم أعد على بدنك ما يحصل به القوة من الأكل والشرب. فهذا القول كما هو مقتضى الحديث فهو مقتضى النظر الصحيح، أما رأيهم فهو يعارض النص، والرأي المقابل للنص المعارض له فاسد لا عبرة له. ونقول لصاحبه أنت أعلم أم الله؟ فما دام هذا حكم الله فإنه خير من الرأي. إذن القي يفسد الصوم ولا ما يفسده؟ إذا كان متعمد في إخراجه فهو يفسد صومه، أما إذا خرج غلبة عليه فإن صومه صحيح ولا يفسد. ونكمل غدا الموضوع إن شاء الله بعد صلاة العشاء. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبهم واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.